العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمل
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بدأنا الحديث في الدرس الماضي عن أنواع المردود، وعلمنا أن المردود سبب رده أمران، إما أن يكون لسقط في الإسناد أو لطعن في الراوي. وشرع الناظم رحمه الله في الحديث عن أنواع الرد بسبب السقط في الإسناد، وذكرنا في الدرس الماضي أن الرد بسبب سقط الإسناد يمكن أن يقسم على اعتبارين أساسيين أو على أساسين اثنين، إما أن يكون التقسيم باعتبار موطن السقط، وعلى هذا الأساس بدأ الناظم رحمه الله أو شرع في ذكر أنواع المردود باعتبار موطن السقط، فذكر الناظم رحمه الله أن السقط إما أن يقع في مبتدأ الإسناد، أي من جهة المصنف من جهة راوي الحديث بسقط راو أو أكثر على التوالي، وهذا أسماه المعلق. القسم الثاني ما كان السقط فيه من آخر الإسناد، أي من جهة الصحابي، وهذا أسماه المرسل. والقسم الثالث أن يقع السقط في أثناء الإسناد، يعني لا من أول المتن، لا من أول الإسناد ولا من آخره، بل في أثنائه، وهذا قسمه أيضا قسمين. إذا كان السقط فيه براو أو أكثر لا على التوالي فهو المنقطع، وإذا كان السقط فيه براويين أو أكثر على التوالي أسماه المعضل. كنا في الدرس الماضي شرحنا الأبيات، واليوم نقرأ شرح الشارح رحمه الله على هذه الأبيات، وكنا قد وصلنا عند ذكر المعلق. فتفضل شيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه. قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه: وأن المعلق الذي وقع في كتاب التزمت صحته كالبخاري إن كان بصيغة فيها جزم نحو قال أو روى مما بني للفاعل يحكم له بالصحة عند ذلك المصنف، لأنه لو لم يصح عنده لما جزم به.
طيب، السبق معنا أن المعلق إذن من أنواع الضعيف، من أنواع المردود، وذكرنا أن السبب الرد في كل المنقطعات أو في كل أنواع الانقطاع، سواء المعلق أو المنقطع أو المعضل أو المرسل، كلها السبب الرد فيها الجهالة بالراوي الساقط، لأننا لما علمنا أن في الإسناد راويا قد سقط ذكره لم نعلم من هو هذا الراوي، وإذا خفي علينا هذا الراوي فمن باب الأولى، يعني أنه خفيت علينا حاله ولن نتمكن من الحكم عليه بأنه عدل وضابط. ومن شروط الصحة ومن شروط القبول التي مرت معنا عدالة الرواة وضبطهم، ومن هنا فالأصل في كل حديث حصل فيه سقط، حصل فيه انقطاع، سواء في أول الإسناد فهو المعلق، أو في آخره فهو المرسل، أو في الأثناء إما المنقطع أو المعضل، كلها من أنواع الضعيف، إلا إذا تبين لنا هذا الراوي الساقط من طريق أخرى. فلما ذكرنا هذا أشار الشارح رحمه الله إلى قضية وهي معلقات صحيح البخاري أو المعلقات الكتب التي التزم أصحابها فيها الصحة. على القاعدة إذا أجرينا عليها القاعدة سنقول إن هذه المعلقات ضعيفة بسبب الجهالة بالساقط فيها. لكن لما درست معلقات صحيح البخاري بالتحديد، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد أجرى دراسات متعددة وألف مؤلفات متنوعة في بيان هذه المعلقات وحاول وصلها، ذكرنا أن المعلقات صحيح البخاري تقريبا 1341 معلق، كلها ذكرها معلقة في موطن ووصلها في موطن آخر، باستثناء 161 حديثا ذكرها معلقة ولم يصلها في موطن آخر من صحيحه. ومن هنا فمقتضى القاعدة أن هذه منقطعات فيها راوي ساقط لا ندري من هو، فالواجب أن يحكم عليها بالضعف، إلا إذا تبين هذا الساقط من هو أو كشفنا عن هذا الراوي من خلال الطرق الأخرى. فالحافظ بن حجر لما درس هذه الأحاديث تبين له أن للبخاري رحمه الله طريقة في إيراد هذه المعلقات. فالبخاري يوردها بإحدى طريقتين، إما أن يوردها بطريقة الجزم، بصيغة الجزم. ما المقصود بصيغة الجزم؟ يعني أن يجزم البخاري بنسبة هذا القول إلى من نسب إليه، مثلا كما مر معنا في قوله قال البخاري قوله وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. هنا البخاري استخدم صيغة الجزم فجزم بأن عائشة قالت. قال من خلال الدراسة التي أجراها أهل العلم كما ذكرنا منهم ابن حجر تبين له أن البخاري إذا جزم بمعلق فإنه يفيد الصحة إلى من علقه عنه. فالآن كأن البخاري قد كفانا مؤنة النظر في الإسناد إلى عائشة، فابحث في الإسناد الذي أظهره لك. في مثل هذا قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحياله على كل أحواله. عائشة صحابية رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق، وقد سمعت هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الحديث صحيح. لماذا؟ لأن البخاري جزم بنسبة هذه المقالة إلى عائشة رضي الله عنها فأوردها بصيغة الجزم. ما هي صيغة الجزم؟ قال روى ذكر كل ما يعني نسب أو صرح بفاعله لما سمي فاعله. أما إذا استخدم صيغة التمريض كأن يقول روي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كذا، أو يذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت كذا أو فعلت كذا، أو أي صيغة من الصيغ التي ما يسمى بالمبني للمجهول أو المبني لما لم يسمى فاعله، ذكر روي قيل ونحو ذلك من الصيغ. إذا أورد البخاري هذا الحديث بصيغة غير الجزم، وأعني بها طبعا المعلقات، فهذا لا يفيد الصحة إلى من علقه عنه، وإن أشعر إيراده له في الصحيح بنوع قوة، لكننا لا نجزم بصحة هذه الأحاديث. طيب لو أورد علينا قائل وقال البخاري رحمه الله التزم الصحة في كتابه، والذي نسمعه من أهل العلم وما سبق ذكره في الدروس السابقة أن حديث البخاري كلها صحيح، فلماذا الآن نرجع فنستثني هذه؟ الجواب أن البخاري سمى كتابه الجامع
الصحيح المسند، وكلمة مسند يعني مروي بإسناده، وبالتالي فإن المعلقات كما ذكر أهل العلم لا تعتبر من صحيح البخاري، بل هي إنما علق هذه الأحاديث ليخرجها من كتابه وحتى لا تعد عليه. ولهذا من فوائد التخريج يقول أهل العلم إذا كان الحديث مذكورا في صحيح البخاري تعليقا لا يقال عنه أخرجه البخاري في التخريج، لا يقال أخرجه البخاري فقط، بل يقال ذكره البخاري تعليقا أو أخرجه البخاري تعليقا، فلا ينسب إلى صحيح البخاري دون تصريح بالتعليق. والدليل على هذا وأن أهل العلم يفرقون فيها، مثلا المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال، والحافظ ابن حجر تبعا له في تهذيب التهذيب، إذا ذكر راويا من الرواة أخرج له البخاري في صحيحه مسندا قال رمز له بالرمز خا، يعني أخرج له البخاري في صحيحه. فإذا كان هذا الراوي لم يروي له البخاري إلا تعليقا رمز له بخت، يعني البخاري تعليقا، وهذا من دقة المزي رحمه الله ومن دقة أهل العلم عموما، لأنهم يميزون بين ما أخرجه البخاري في صحيحه وبين ما علقه البخاري في صحيحه، إذ المعلقات لها حكم خاص كما ذكرنا هنا. ولهذا ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث أيضا ذكر هذه الفائدة، وأن معلقات البخاري لا يصح أن تنسب له مطلقا، لأنه إنما علقها حتى يعني يعلم القارئ أنها ليست على شرط الكتاب، إذ شرط الكتاب أن يكون الحديث مسندا. ولهذا الأئمة الذين انتقدوا بعض الأحاديث في صحيح البخاري، مثلا الإمام الدارقطني في كتابه التتبع، لم ينتقد أي حديث من الأحاديث المعلقات. لماذا؟ لأنه يعلم أنها ليست على شرط البخاري ولا اعتراض عليه في ذكرها، بل من خلال دراسة أهل العلم للمعلقات وجدوا أن البخاري أحيانا يعلق الحديث لأنه ليس على شرطه وحتى لا ينتقد عليه، فكأنه يريد منه العناوين والتبويب فقط للباب. ومن هنا ذكر لنا الشارح أن المعلق الواقع في كتاب التزمت صحته كالبخاري إن كان بصيغة فيها جزم نحو قال أو روى، والقاعدة مما بني للفاعل يحكم له بالصحة عند ذلك المصنف. العبارة هذه فيها نوع تجوز خطأ، الصواب أن يقال يحكم له بالصحة إلى من علقه عنه، وليس الصحة مطلقا. والفرق بينهما مثلا أن البخاري رحمه الله أورد في صحيحه في المعلقات عن طاووس قال عن طاووس عن معاذ بن جبل في ذكر أن معاذ بن جبل قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة توني بعرض ثياب خبيص أو لبيس فهو أنفع لأصحاب محمد. قال هذا الآن مثل هذا الحديث علقه البخاري بصيغة الجزم، فالآن الحكم عليه أنه صحيح إلى طاووس، إلى من علقه عنه. طيب لماذا لا نقول الحديث صحيح؟ لأن طاووسا لم يسمع من معاذ، وعلى هذا فالحديث منقطع بين طاووس ومعاذ. فالصواب أن يقال ما جزم البخاري بتعليقه فإنه يفيد الصحة إلى من علقه عنه، فكأن البخاري يقول تعهدت لكم بصحة الإسناد إلى طاووس فلا تبحثوا عنه. ما الذي يبقى؟ يبقى البحث عن صحة الإسناد من طاووس فمن بعده. وعند البحث في الحديث في هذا الإسناد وجدنا أن طاووس لم يسمع من معاذ، فعلى هذا الحديث يحكم عليه بالضعف ولا تنتقد القاعدة. وعلى هذا إذن القاعدة في معلقات البخاري أن ما جزم بها أو ما أوردها بصيغة الجزم فإنها تفيد الصحة إلى من علقه عنه. أما إذا أورده بصيغة التمريض أو بصيغة غير الجزم فإنه لا يفيد لا الصحة ولا الضعف، لكن إراده في صحيح البخاري مشعر بنوع قوة، والله أعلم. نعم. وإن كان
بصيغة ليس فيها جزم نحو في الباب كذا أو روي عن فلان أو ذكر أو يذكر مما بني للمفعول لا يحق.
هذه هي القاعدة، التفريق بين ما صيغة الجزم وصيغة التمريض، أن صيغة الجزم مما بني للفاعل مما ذكر فاعله، وصيغ التمريض مما بني للمفعول أي لم يسمى فاعله.
مثل هذه العبارة لا تقال في الحديث الصحيح، لكن إراد ذلك المصنف له في صحيحه يشعر بأصالته وثبوت إسناده عنده. قال: أشار رحمه الله إلى ثاني أقسام المردود، وإن بإثر تابع تراه والمتن ما يرفعه سواه فذلك الذي يسمى مرسلا. قال في شرحه: أشار رحمه الله إلى ثاني أقسام المردود للسقط.
إذن هذا هو ثاني أقسام المردود بسبب السقط. القسم الأول هو المعلق، وهو ما كان السقط فيه في مبتدأ الإسناد. النوع الثاني ما كان السقط فيه في آخر الإسناد من جهة الصحابي وأسماه المرسل.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
هو الحديث الذي حذف منه الصحابي ورفعه تابع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نسب
أي نسبه إليه،
سواء كان التابع كبيرا وهو من لقي جماعة كعبد الله بن الخيار بكسر المعجمة،
جماعة من الصحابة، هذه سقطت من النسخة لكن موجودة، وهو من لقي جماعة من الصحابة
كعبيد الله بن الخيار بكسر المعجمة، أو صغيرا وهو من لقي واحدا منهم أو اثنين كيحيى بن سعيد. فالضمير المنصوب في تراه عائد على السقط الذي هو اسم كان إن قدرت بعد إن، أو مفعول إن كان المقدر بعدها ترى، والجار والمجرور أعني بإثر تابع متعلق بتراه، وهو خبر كان المحذوفة أو مفسر لترى المحذوف. والضمير في سواه عائد على التابع.
طيب، الناظم رحمه الله ذكر النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام المردود بسبب السقط، وهو ما كان السقط فيه في آخر الإسناد. الشارح رحمه الله لما عبر عن عبارة الناظم قال: وهو الحديث الذي حذف منه الصحابي، وهذا التعبير فيه تجوز، والصواب أن يقال كما قال صاحب المثل: ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: والمتن ما يرفعه سواه، يعني لا يرفعه إلا التابعي. وسبب اعتراضنا على تعريف المرسل بقوله ما حذف منه الصحابي، أننا لو جزمنا أن المحذوف هو الصحابي لما كان في المرسل إشكال، ولا نجزم بأن الساقط صحابي فقط، بل قد يكون الساقط صحابي ومعه تابعي كما ذكرنا في الدرس الماضي. من الناحية المنطقية العقلية المحضة يمكن أن يكون ما لا نهاية من عدد التابعين قد أسقطوا من الإسناد، وعلى أرض الواقع وجد 7 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فإذا وجدنا يوما تابعيا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نسارع بالقول أن صحابيا سقط من الإسناد، لأنه قد يكون الساقط أكثر من هناك تابعي آخر قبل الوصول إلى الصحابي. وإذا كان هذا الراوي تابعيا فقد يكون ثقة وقد يكون غير ذلك. ومن هنا فالصواب أن يقال ما هو الحديث الذي سقط منه من بعد التابعي، أو ما كان فيه السقط بعد الوصول إلى التابعي. القول بأن قولنا السقط فيه بعد التابعي لا، بمعنى لا ندري من الساقط، فقد يكون صحابيا وقد يكون تابعي وصحابي، وقد يكون تابعيان وصحابي، وقد يكون ثلاثة تابعين وصحابيين، وهكذا. فإذا الصواب أن يقال في تعريف المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فإذا رأينا الإسناد وجدنا تابعيا ينسب الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الشارح سواء كان، أي نسبه إليه، سواء كان التابع كبيرا أو صغيرا. يعني ليس من شرط تعريف المرسل أن يكون التابعي الذي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم تابعيا كبيرا. ما الفرق بين التابع الكبير والتابع الصغير؟ التابع الكبير كما عرفه الشارح قال هو من لقي جماعة من الصحابة، يعني التقى بعدد وفير من الصحابة. طيب التابع الصغير هو من لقي الواحد أو الاثنين. طيب لو كان التابعي كبيرا لقي جماعة من الصحابة، إذن غالب روايته ستكون عمن؟ عن الصحابة، وبالتالي فالغالب أن الساقط من الإسناد صحابي. أما إذا كان الراوي التابعي هذا صغيرا لم يروي إلا عن صحابي أو اثنين، فسيكون غالب شيوخه من التابعين، وبالتالي فإن الساقط من الإسناد في الغالب تابعي ثم يأتي ذكر الصحابي بعده. ومن هنا فأي المرسلين أقوى؟ مرسل التابع الكبير. ولهذا ورد عن بعض أهل العلم منهم الإمام الشافعي رحمه الله، الشافعي ممن يرى أن المرسل من أنواع المردود، لكنه عند التقوية يرى أن المرسل التابع الكبير قابل لأن يتقوى بمجيئه من طريق آخر بخلاف مرسل التابع الصغير. لماذا؟ لأن الاحتمال في كون الساقط ضعيفا في مرسل التابع الصغير أكبر. ومن هنا رأى أن في عند التقوية يشترط أن يكون المرسل تابعيا كبيرا. هذا القول نسبه ابن الصلاح على في مقدمته على أنه قول في تعريف المرسل. يعني ابن الصلاح نسب لطائفة من أهل العلم لم يسميهم أنهم يشترطون في تعريف المرسل أن يكون المرسل أو الذي رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون تابعيا كبيرا. ولهذا تعقبه الحافظ ابن حجر وقال هذا لا يعرف نسبته إلى أحد من الأئمة، المعروف هو تفريقهم بين في عند التقوية وليس في أصل التعريف. ولهذا هنا الشارح بين لنا أن المرسل هو ما أضافه التابعي مطلقا، سواء كان كبيرا كعبيد الله بن الخيار أو كان صغيرا كيحيى ابن سعيد. فقال فالضمير المنصوب في تراه، يعني وإن بإثر تابع تراه، الضمير في تراه يعني السقط، أي إذا رأيت السقط بإثر ذكر التابع فإنه المرسل. ولهذا قال عائد على السقط الذي هو اسم كان، فالتقدير ما هو التقدير الآن؟ وإن كان بإثر تابع تراه، وإن كان السقط بإثر تابع تراه، هذا هو التقدير. أو مفعول إن كان المقدر بعدها ترى يعني يكون مفعول به لفعل محذوف، ترى تابعا تراه.
وسمي هذا القسم مرسلا لكون التابعي أطلقه ولم يقيده بتسمية من أرسله عنه.
طيب، في المرسل من حيث اللغة سبق معنا أن له معاني في اللغة، ومن الأسماء ومن المعاني المناسبة لما نحن فيه الإرسال بمعنى الإطلاق، كما ذكرنا ألم تر قول الله جل وعلا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أرسلنا الشياطين أي أطلقناهم. فسمي المرسل مرسلا قال لأن الراوي أطلق الحديث ولم يقيده بذكر من روى عنه. يعني التابعي، الأصل في رواية الحديث أننا إذا وصلنا إلى ذكر التابعي أن هذا التابعي يصرح باسم من حدثه بهذا الحديث. فمثلا يقال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. في المرسل نقول عن سعيد بن المسيب عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من حدث سعيدا بهذا الحديث عن النبي؟ أو تابع. إذن ممكن أن نفترض أكثر من افتراض أم لا؟ ممكن أن يكون الصحابي حدثه أبو هريرة، ممكن يكون ابن عمر، ممكن يكون أبو سعيد الخدري، ممكن يكون فلان فلان فلان. ولهذا الراوي كأن المرسل أطلق الحديث ولم يقيده بذكر من حدثه بهذا الحديث، ولهذا ناسب أن يسمى مرسلا. هذا الآن تعريف المرسل. هل المرسل حجة؟ ولا شك أنه ليس هو من أنواع المردود للجهالة بالساقط، لكن هل يحتج به أم لا؟ ذهب الطائفة من أهل العلم لأنه يحتج به. لماذا؟ قالوا لأن الساقط في الطبقة الخيرية، فالغالب أن يكون هذا الساقط صحابيا، وإن لم يكن صحابي فهو تابعي، والغالب في التابعين في ذاك الزمان أنهم ثقات، فإذا يغلب على الظن أنه أن الساقط ثقة، ولهذا قالوا يحتج به. جمهور المحدثين رأوا أن ذلك لا يسلم، وأن الاحتمال قائم، وأننا قالوا وجدنا كثيرا من التابعين أسقطوا رواة ضعفاء وأرسلوا الأحاديث، فالاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي عدم الحكم الاحتجاج بمثل هذه الأحاديث المرسلة.
ثم هو حجة يجب العمل به عند أبي حنيفة ومالك وأتباعهما وأحمد بن حنبل في أحد قوليه وفقهاء المدينة والعراق، بشرط أن يكون التابعي لا يرسل إلا عن الثقات، حتى لو كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يكون مرسله حجة باتفاق. كذا قال أبو الوليد الباجي وابن خلفون من المالكية وأبو بكر الرازي من الحنفية لهم على أن المرسل حجة.
إذن القول الأول رأوا أنه حجة، والحقيقة أنهم أطلقوا الاحتجاج بالمرسل، وتعليلهم كما ذكرنا أن الغالب أن الساقط ثقة، إما أن يكون صحابيا أو يكون تابعيا، والغالب أنه ثقة. القول الثاني، هناك من اشترط أن يكون هذا المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، فالآن هنا زاد احتمال كون الساقط ثقة، وضعف احتمال أن يكون الساقط ضعيفا. يعني كأنهم يقولون الأصل أن السقط في الطبقة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فما دام الراوي المرسل تابعيا فالغالب أن الساقط صحابي، فإن لم يكن صحابي فهو من التابعين، وغالب التابعين ثقات، فما بالك وأن هذا المرسل من معرفتنا به أو من تصريحه في أنه لا يروي إلا عن ثقة. بقي السؤال، ماذا لو كان هذا الساقط ثقة عند المرسل ضعيف عندنا؟ كما هو معلوم أن أهل الحديث قد يختلفون في بعض الرواة، قد تجد راويا يوثقه مثلا يحيى بن معين ويضعفه أبو حاتم الرازي، يوثقه عبد الرحمن بن مهدي ويضعفه يحيى بن سعيد القطان، لأن الأمر في كثير من الأحيان مبني على الاجتهاد والنظر في أحاديث الراوي. فإذا قال الراوي حدثني الثقة دون أن يسميه، هل يقبل هذا؟ جمهور المحدثين لا يقبلون التوثيق على الإبهام مثل هذه الصيغة، أن يقول حدثني ثقة قال أخبرني فلان، هذا لا يقبل. لماذا؟ قالوا لأنه لعله لو صرح باسمه لعرفناه ولعلمنا أنه على خلاف ما يذكره، بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك، قالوا هو لا يبهم اسمه إلا لكونه ثقة عنده ضعيفا عند غيره. ولهذا هذه المسألة مثلا أخذت على الإمام الشافعي رحمه الله في إبهامه لشيخه إبراهيم بن أبي يحيى، قالوا إذا قال الشافعي حدثني الثقة فيقصد به إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك عند جمهور المحدثين. قيل إن مالكا رحمه الله إذا قال حدثني الثقة فهو ابن لهيعة، ولهذا السبب قالوا التوثيق على الإبهام لا يقبل. من هنا قالوا إذن حتى لو كان الراوي لا يحدث إلا عن ثقة عنده فهو ما زال الاحتمال قائما، وأنه يحتمل أن يكون هذا الساقط ضعيفا. نعم.
لهم على أن المرسل حجة إن كان مقبولا عند التابعين لم ينكره أحد منهم، وذلك إجماع منهم على قبوله، وأن الظاهر من حال العدل أنه لا يرسل إلا عن عدل.
طيب، الحجة الأولى لمن يرى أن المرسل حجة، قالوا أنه كان مقبولا عند التابعين لم ينكره أحد منهم وذلك إجماع منهم على قبوله. حكاية الإجماع هذه حكاها ابن جرير الطبري رحمه الله، وادعى أن المرسل حجة عند التابعين مطلقا، وأول من أنشأ القول برد المرسل هو الإمام الشافعي رحمه الله، ولهذا فيحتج بإجماع من قبل الشافعي على اعتبار المرسل. ولكن هذا القول، حكاية هذا القول فيه نظر، وهذا الإجماع وحكاية الإجماع فيها نظر، فغير واحد من التابعين ممن قبل الشافعي صرحوا برد المراسيل، ومنهم الإمام الزهري رحمه الله لما سمع بعض جلسائه يرسل الأحاديث قال قاتلك الله يا ابن أبي فروة تروي لنا هذه الأحاديث التي لا خطام لها ولا أذمة، وغير ذلك من الأقوال المنقولة عن التابعين. فالصحيح أن الشافعي ليس هو أول من أنشأ رد المرسل. نعم.
فسكوته عنه كتب.
نعم. وأن الظاهر، يعني هذا الدليل الثاني، وأن الظاهر
من حال العدل أنه لا يرسل إلا عن عدل، فسكوته عنه كتزكيته له، وهو لو زكاه قبل ذلك الحديث فكذا إذا سكت عنه.
وهو لو زكاه قبل ذلك الحديث
فكان إذا سكت عنه فكذا إذا سكت عنه.
طيب، الدليل الثاني الذي استدلوا به على حجية المرسل وأنه يحتج به، قالوا الأصل أن الراوي العدل يروي عن مثله فلا يروي عن الضعيف، وإذا روى عن راوي ضعيف يصرح بتضعيفه حتى لا يغر الناس بأن الحديث صحيح. لكن هذا واقع المحدثين يخالفه، لأن المحدث منهم كان يرى أنه إذا ذكر الإسناد فقد اكتفى بذلك، وأنه إذا أرسل الحديث فكأنه يعلنك ويعلمك بأنه لم يذكر لك الإسناد. ولهذا ثبت عن ابن سيرين أنه قال كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما حدثت الفتنة قالوا سموا لنا رجالك. ومن هنا فإن رواية الراوي العدل عن غيره لا يعتبر تعديلا، ولهذا وجدنا كثيرا من الأئمة الكبار رووا عن رواة ضعفاء ولم يروا في ذلك بأسا. نعم.
وذهب الشافعي وأحمد في أحد قوليه والقاضي إسماعيل المكي وجمهور المحدثين والأصوليون إلى عدم قبوله.
والأصوليين جمهور المحدثين
والأصوليين المعطوف عنه. لأن عدالة المحذوف غير معلومة.
لأن عدالة المحذوف غير معلومة، يعني للجهالة بالساقط، لاحتمال
أن يكون تابعيا ضعيفا عن تابعي كذلك، وقد وجد رواية التابعي عن تابعي إلى ستة أو إلى ستة أو سبعة،
وهذا أكثر ما وجد، رواية ستة أو سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فهؤلاء الستة أو الأقل قد يكون إذن الساقط تابعيا ويكون هذا التابعي ضعيفا.
الجواب إن أردتم بقولكم عدالة المحذوف غير معلومة حقيقة العلم فهو غير شرط في العدالة بل يكفي فيها الظن، وإن أردتم مجازه وهو الرجحان فلا نسلم أنه غير موجود.
إذن قوله إن أردتم بقولكم عدالة المحذوف غير معلومة يعني غير مقطوع بها، بمعنى العلم غير مقطوع بها، فهذا مسلم، لكن هل الشرط أن نقطع بعدالة الراوي أو يكفي غلبة الظن؟ الشريعة مبنية على غلبة الظن، تكفي غلبة الظن. فقال أما إن كان مقصودكم المجاز وهو الرجحان يعني أن يغلب على ظننا أن الساقط عدل، قال لا نسلم أنه غير موجود. لماذا؟ لأن التابعي
الثقة إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب على الظن عدالة من أرسل عنه، إذ لو لم يكن عدلا لسماه لتكون العهدة عليه دونه.
يعني إذن كأنه ينزه التابعي عن الرواية عن ضعيف دون أن يصرح بذكره، لكن هذا الكلام فيه نظر من خلال واقع المحدثين، لأننا وجدنا مراسيل يروونها عن الضعفاء، ولولا ذلك حتى من يقول بالاحتجاج بالمرسل كما سبق معنا في كلام الباجي وابن خلفون وأبو بكر الرازي قال حتى لو كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يكون مرسله حجة باتفاق، وكأن هذا إذن تصريح منهم بأن بعض التابعين يرسل عن الثقات وعن غيرهم، وبالتالي إذن الجزم بأنه غلبة الظن أنه أن العدل لا يرسل عمن هو ليس بعدل هذا غير مسلم. وعلى كل حال فالمسألة فيها خلاف.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
ثم أشار رحمه الله إلى باقي أقسام المردود للسقط بقوله وإن تجده بين طرفيه انجلا بواحد فسمه منقطعا، وكان باثنين ففوق وقعا مع التوالي فدعه بالمعضل.
هذا الآن النوع الموطن الثالث من مواطن السقط، وهو أن يكون السقط في أثناء الإسناد، وكما سبق معنا أن هذا يقسم إلى قسمين، إما أن يكون السقط براو أو أكثر لا على التوالي فهو المنقطع، أو براويين اثنين على راويين اثنين أو أكثر على التوالي وهو المعضل. نعم.
الضمير المنصوب في تجده عائد إلى السقط،
أي وإن تجد السقط بين طرفيه انجلاء، يعني بين الطرفين، لا هو في مبتدأ الإسناد ولا هو في آخره.
والمجرور في طرفيه عائد إلى الإسناد، وطرفيه بسكون الدال للضرورة تثنية طرف
بسكون الراء،
بسكون الراء للضرورة، تثنية طرف
يعني بسكون طرفيه وليس طرفيه، وإن تجده بين طرفيه طرفيه بإسكان الراء.
وفوق ظرف مقطوع عن الإضافة مبني على الضم، يعني أن المنقطع هو الذي حذف من بين طرفي إسناده راو واحد سواء كان الحذف.
هنا ما فيش ضرورة أن نقول بين طرفي إسناده،
بين طرفي إسناده راو واحد سواء كان الحذف في موضع واحد أو في أكثر.
هذا هو المنقطع، هو ما حذف أو ما سقط من بين طرفي إسناده، أو نقول من أثناء إسناده راو واحد أو أكثر، سواء كان الحذف في موضع واحد أو في أكثر، يعني ما سقط منه راو في أكثر من موطن إذن ليس على التوالي. فالمنقطع هو ما سقط من أثناء إسناده راو واحد أو أكثر لكن لا على التوالي. والمعضل،
والمعضل بفتح الضاد المعجمة من أعضلته إذا صيرت أمره معضلا، هو الذي حذف من بين طرفيه من بين طرفي إسناده راويان فأكثر على التوالي.
المعضل من أعضلته إذا صيرت أمره معضلا، العضل هو الشدة في اللغة، هو الشدة، ولهذا يسمى العضل في النكاح، أي الولي إذا منع وليته من الزواج بدون سبب فإنه كأنه شدد عليها وشدد أمرها. وأيضا العضلات لأنه لحم شديد صلب فيتسمى عضلة، فإذا الشدة دائما يسمى هي العضل بمعنى الشدة. سمي المعضل معضلا لأن أمره أشد من غيره من أنواع الانقطاع، لأن الراوي إذا كان الساقط راويا واحدا، إذا كان الساقط راويا واحدا فهناك مشقة في معرفة الساقط، فما بالك لو كان السقط راويين. ومن هنا سمي المعضل معضلا لأن السقط فيه براويين فهو أشد من غيره.
وقولنا على التوالي مخرج للمنقطع في موضعين فأكثر،
مخرج للمنقطع في موضعين، لأن المنقطع الذي انقطع في أكثر من موضع سقط منه راويان. إذن ما الفرق بين المنقطع والمعضل؟ أن المنقطع يمكن أن يسقط منه راويان أو أكثر لكن بشرط أن لا يكون على التوالي، أما المعضل فيكون السقط فيه على التوالي. نعم. وهو أيضا من أنواع المردود كما ذكرنا للجهالة بالساقط، إلا إذا علم الساقط من طريق أخرى فحينها يحكم على الحديث بأنه صحيح.
مثال المنقطع مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة، فإن يحيى بن سعيد لم يسمع من عائشة رضي الله عنها وإنما سمع ممن سمع منها،
سمع ممن سمع منها، إذن الغالب أن الساقط هنا راوي واحد ولهذا سمي منقطعا.
ومثال المعضل الشافعي عن مالك عن أبي هريرة بإسقاط أبي الزناد والأعرج،
إذن هنا رواية الإمام مالك رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه فيه على الأقل سقوط راويين أبو الزناد والأعرج.
واعلم أن أبا الحسن التبريزي في كتابه الكافي في علوم الحديث خص المنقطع والمعضل بما بين طرفي الإسناد، وابن الصلاح لم يخصهما بذلك، فما حذف من أول إسناده واحد فهو منقطع عند ابن الصلاح، وما حذف من أوله اثنان متواليان فهو معضل عنده وعند التبريزي كلاهما معلق، وأن الجوزقاني في مقدمة كتابه
طيب. إذن التبريزي كما ذكر الشارح هنا خص المنقطع والمعضل بما كان السقط فيه في أثناء الإسناد. طيب لو المعلق مثلا لو أسقط المصنف راويين متواليين في أول الإسناد ماذا نسميه؟ معلق. طيب لكون السقط براويين على التوالي يمكن أن يسمى معضلا ولا لا؟ ابن الصلاح يسميه أيضا معضل، لماذا؟ لأن السقط فيه راويان على التوالي، فبغض النظر هل السقط في المبتدأ أو في المنتهى أو في الأثناء فهذا يسمى عند ابن الصلاح معضلا. ولهذا حتى عند الحاكم اعتبر أن رواية التابعي حديثا ما عن صحابي موقوفا، يعني من كلام الصحابي، ثم يرويه آخر عن ذاك الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبره نوع من المعضل. ولهذا ابن الصلاح والحاكم يرون أن المعضل هو ما سقط منه راويان على التوالي، سواء كان في مبتدأ الإسناد في أثنائه أو في نهايته. والتبريزي يرى أن المعضل والمنقطع يختصان بما كان في أثناء الإسناد. والحافظ ابن حجر رحمه الله على يعني وافق التبريزي رحمه الله، وأيضا الناظم لكونه ينظم النخبة مشى على ذلك. فهما إذن قولان، منهم من أهل العلم من يجعل المنقطع والمعضل قسيمين للمعلق والمرسل، ومنهم من يرى أن الانقطاع والإعضال أعم من ذلك، فقد يجتمع في الحديث أن يكون معضلا ومعلقا، وقد يجتمع في الحديث أن يكون معضلا ومرسلا. هو الجوزقاني مختلف في ضبطه، هل هو بالزاي أو بالراء، فمن أهل العلم من يقرأه الجورقاني، ومنهم من يجعله بالزاي فيقول الجوزقاني.
في مقدمة كتابه في الموضوعات قال: المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجة، وإنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد، أما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال.
الجورقاني له كتاب اسمه الأباطيل والمشاهير والمناكير، وهو نوع من أنواع المؤلفات في كتب الأحاديث الموضوعة، يورد الحديث الباطل ثم يورد من السنة الأحاديث التي تخالف هذا الحديث، فهو حكم على أحاديث بالبطلان والوضع بسبب ضعف إسنادها ومخالفتها للسنة الصحيحة. فطريقته في هذا الكتاب أن يورد الحديث الضعيف في الإسناد، ثم يورد من الأحاديث الصحيحة المعارضة له مما يدل على بطلان هذا الحديث. في مقدمة كتابه ذكر أن المعضل أسوأ حالا من المنقطع. لماذا؟ لأن السقط في المعضل براويين اثنين، بينما في المنقطع براوي واحد أو أكثر لا على التوالي، وأن المنقطع أسوأ حالا من المرسل. لماذا؟ لأن الساقط في المرسل في الطبقة الخيرية، وهي في جهة الصحابي وجهة التابع، بينما المنقطع السقط فيه عنده في أثناء الإسناد، والمرسل لا تقوم به حجة. فإذا المرسل عند الجورقاني من أقسام الضعيف، والمنقطع أشد ضعفا من المرسل، والمعضل أشد ضعفا من المنقطع والمرسل. هذا تقرير الجورقاني. قال الشارح: وإنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موطن واحد. نحن كما سبق معنا أن المنقطع هو ما سقط منه راوي واحد أو أكثر لا على التوالي. فمثلا ممكن يكون في الحديث في الإسناد المنقطع سقوط ثلاثة رواة، كيف؟ واحد في أول إسناد، وواحد في الأثناء، وواحد في الأخير. طيب أيهما أسوأ، هذا أم معضل سقط منه راويان في منتهى الإسناد أو في أثنائه؟ أيهما أشد؟ أسوأ المعضل المنقطع، لأن فيه سقوط ثلاثة رواة. ظاهر كلام الجورقاني أن المعضل، قال المعضل أسوأ حالا من المنقطع، كأنه بنى على أن الغالب أن الإعضال براويين أو أكثر، بينما الانقطاع في العادة يكون براو واحد. ولهذا صح أن يعقب عليه الشارح بقوله: وإنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع، متى؟ إذا كان الانقطاع في موطن في موضع واحد. لأنه إذا كان في موضع واحد، يعني إذا كم الساقط كم راوي؟ واحد، فبلا شك أن المعضل حينها أسوأ منه لأن الساقط فيه راويا. أما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال على حسب عدد الرواة الساقطين من الإسناد.
نعم. ثم أشار رحمه الله إلى تقسيم السقط من الإسناد باعتبار ظهوره وخفائه فقال:
طيب، هنا الآن انتهى الناظم الشارح رحمه الله من ذكر أقسام السقط باعتبار موضعه. نرجع ونقول الحديث المردود أو الحديث الضعيف ينقسم قسمين، إما أن يكون ضعفه بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في بعض رواته، والحديث المردود بسبب سقط في الإسناد نقسمه باعتبارات متعددة. الاعتبار الأول الذي يتم التقسيم على أساسه باعتبار موطن السقط، وعلى هذا الاعتبار يقسم المردود بسبب السقط إلى أربعة أقسام: إما أن يكون السقط في مبتدأ الإسناد فهو المعلق، أو في آخر الإسناد فهو المرسل، أو في أثناء الإسناد إما على التوالي أو لا على التوالي، فإن كان لا على التوالي فهو المنقطع، وإذا كان براويين أو أكثر على التوالي فهو المعضل. هذا التقسيم الأول. التقسيم الذي سيشرع في ذكره الناظم رحمه الله الثاني هو تقسيم السقط باعتبار الوضوح والخفاء. اللي باعتبار الوضوح والخفاء مبني على ظهور هذا السقط لكل أحد أم أنه يختص بمعرفته الأئمة الجهابدة. طيب، ما هي أنواع السقط باعتبار وضوحه وخفائه؟ أنواعه مبنية على معرفة العلاقة بين الراوي والمروي عنه. مثلا السؤال الآن: كيف نعرف أن في الإسناد سقطا وأن هناك راوي سقط من الإسناد؟ كيف نعرف ذلك؟ هو الآن التقسيم السابق مبني على معرفتنا بسقوط راوي. لما قلنا المعلق قلنا ما سقط منه راوي أو أكثر في مبتدأ الإسناد. طيب السؤال: كيف عرفت أن ثمة راويا ساقط؟ هذا واحد من الصور، بمعرفة طبقات الرواة. طيب مثلا لو وجدنا كما سبق معنا حديثا ما، مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه سقط أم لا؟ كيف عرف؟ لأن مالكا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا السقط واضح جلي لكل أحد أم يحتاج إلى ذكاء ونظر وتدقيق وتفحص وتمحيص؟ لكل أحد، كل من يعلم أن الإمام مالكا رحمه الله ليس صحابيا يجزم ويقطع بأن هذا الحديث فيه سقط في إسناده. طيب السؤال الآن: لماذا جزمنا؟ نقول لعدم معاصرة الإمام مالك رحمه الله لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو وجدنا إسنادا فيه مالك يروي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هل هذا فيه سقط ولا لا؟ لماذا؟ كيف عرفت أن مالكا لم يسمع من ابن عمر؟ كيف عرفت أنه لم يلقه؟ تاريخ إيش؟ لأن مالكا ليس من التابعين، معروف أن الإمام مالكا تابع تابعي، فعلى هذا إذا لم يلقى أي أحد من الصحابة، لا ابن عمر ولا من هو أصغر من ابن عمر رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. طيب ومن هنا إذن نعرف أن النوع الأول من أنواع السقط في الإسناد باعتبار الوضوح والخفاء هو ما كان ناشئا عن عدم معاصرة الراوي لمن روى عنه. عدم المعاصرة، لم يكون في عصر واحد، مثل الصور التي ذكرناها، مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مالك عن ابن عمر. الصورة الثانية أن يكون الراوي قد عاصر من روى عنه. ما معنى عاصره؟ يعني وجد في زمن واحد، في عصر واحد، أو بعبارة أخرى وأوضح، تنفس في آن واحد الهواء الموجود في الكرة الأرضية. طيب، أحيانا يكون الراوي قد عاصر من روى عنه لكنه لا يمكنه لقاؤه. مثلا لو أن شخصا توفي سنة نقول 1430 للهجرة، روى عنه راوي ولد سنة 1428، تعاصر أم لا؟ تعاصر، ولا لا؟ استنشق الهواء نفسه. طيب، هل يمكنه أن يلقاه، أن يلتقي؟ لا. ولهذا من أهل العلم من يعتبر مثل هذه الصورة عدم معاصرة أصلا، لأن يعتبرون أن المعاصرة هي المعاصرة بمعنى أنه كان في سن التحمل، في سن الإدراك، وأقل سن التحمل هي 5 سنوات. ومن أهل العلم من يمكن أن يعتبر مثل هذه الصورة أن المعاصرة تحققت لكن اللقاء غير ممكن، مستحيل اللقاء ومستحيل السماع منه، باعتبار أن هذا الشيخ قد توفي وسن التلميذ لا يؤهله للسماع منه. طيب، مثل هذه الصورة يحكم عليها بالانقطاع وبالسقط، أو نقول متصل الحديث. يعني إذا وجدنا هذا الراوي الذي ولد عام 1428 روى عن هذا الشيخ الذي توفي سنة 1430، نقول هناك سقط في الإسناد أم لا؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون قد سمع منه، ولا بد أن هناك راويا بينهما هو الذي حدثه. هنا الآن نقول هذا الحديث فيه سقط لعدم معاصرة بين الراويين أو لعدم الإمكان لقاء الراويين؟ لعدم الإمكان، وهذه هي الصورة الثانية. ومنها ما هو أكثر منها خفاء، كأن يكون مثلا عمر هذا الشخص مثلا توفي عام 1425 والآخر ولد آسف وهذا ولد عام 1425 وشيخه توفي عام 1435، فأدركه في كم سنة؟ 10 سنوات، لكن هذا كان مثلا في الصين وذاك في المغرب، حتى لو رحل لطلب العلم فلن يرحل وعمره 7 أو 8 سنوات. فإذا هنا نقول المعاصرة متحققة لكن اللقاء غير ممكن.
نقف هنا ثم نكملها بحول الله تعالى في الدرس القادم، ونقرأ أبيات الناظم والله أعلم.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.